بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأن روايات التحليل عليكم السلام ورحمة الله تحلل الخمس للمنتقل إليه إذا كان شيعيا، ولا تحلل الخمس للمنتقل منه. وظاهر هذه الروايات أنها تريد أن تسهل الأمر وتخفف الحكم الشرعي على المنتقل إليه لا على المنتقل منه. وحينئذ نقول بأنه لو أردنا أن نبحث مسألتنا في أنه لو أن الشخص الذي تعلق الخمس بماله باع ماله هذا قبل أن يخمسه، فانتقل هذا المال إلى شخص، إلى المشتري مثلا، فهل عليكم السلام ورحمة الله، فهل أن هذا البيع صحيح أو لا؟ أولا، وعلى فرض صحة البيع هل يتعلق الخمس بالربح إذا حصل له ربح بهذه التجارة؟ لو أردنا أن نبحث هذين الأمرين في ضوء روايات التحليل، فقد تختلف النتائج عن نتائج القواعد الأولية. فقلنا بأنه هنا تارة نفترض أنه قد باع العين بالبيع الشخصي للعين، وتارة البيع يقع في الذمة ثم يؤدي ذمته بهذه العين. أما في الفرض الأول فقد قلنا بأنه هذا البيع صحيح بناء على استفادة صحة البيع من روايات التحليل. فبناء على استفادة صحة البيع من روايات التحليل فهذا البيع صحيح، فيتحول الخمس من العين إلى ثمن هذا العين، لأن هذا هو مقتضى صحة المعاملة، صحة بيع هذا العين، أنه إذا كان بيعه صحيحان فالثمن راح يكون قائما مقام المثمن. إذا كان قد تعلق الخمس بالمثمن بالعين فبصحة هذا المعاملة يتحول هذا الخمس من العين إلى الثمن الذي يأخذه صاحب العين، وهذا الثمن إذا كان فيه ربح هذا الربح هم أيضا يخمس بطبيعة الحال. فيصح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة من أن البيع صحيح أولا، وأن الخمس يتعلق بالربح أيضا لا فقط بأصل المال، هذا ثانيا، هذان الحكمان يصحان. في حين أننا قلنا بحسب القواعد الأولية لولا روايات التحليل هذان الحكمان لا يجتمعان معا، لا يصحان معا على جميع المباني في تفسير تعلق الخمس بما يتعلق به. فالآن النتيجة اختلفت عن القواعد الأولية في ضوء روايات التحليل، النتيجة اختلفت، لأنه رح يصير كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة رح يكونوا صحيحا. هذا فيما إذا تعلق البيع بشخص العين لا بالذمة، وأما إذا تعلق البيع بالذمة ثم أدى ذمته وفى ذمته بتلك العين، في هذه الفرضية نقول بأنه البيع صحيح لا بروايات التحليل، بل البيع صحيح بطبعه لأنه بيع في الذمة وليس فضوليا. إذا كان البيع تعلق بالعين الخارجية وهذه العين جزء من عند خموس، رح يكون هذا فضولي، جزء من عند فضولي، فيكون باطلا إلا إذا صدر الإذن من أصحاب الخمس، فيكون البيع هذا باطلا ما لم يصدر الإذن من أصحاب الخمس، من أرباب الخمس. ولكن إذا كان في الذمة فهذا بعد مو فضولي حتى يكون باطلا، فهذا بل باع في ذمته شيئا أو اشترى بذمته شيئا، سواء بل جعل في الذمة الثمن أو جعل في الذمة المثمن، المهم أنه في الذمة، وذمته هذا بعد ذلك أفرغ الذمة، أراد أن يفرغ الذمة، أراد أن بل يوفي ذمته بتلك العين الخارجية، وإلا قبل أن يوفي الذمة بالعين الخارجية أصل هذا البيع صحيح بطبعه الأولي، ما يحتاج إلى تصحيحه بأخبار التحليل. ولكن هذا يبتلي بمشكلتين عبر عنها أستاذنا الشهيد بالعويصة، هذه العويصة بما نحلها. المشكلة العويصة هي أننا ذكرنا أن ظاهر روايات التحليل إن لم نقل تصريحها يقتضي أن الشارع تبارك وتعالى أراد بأخبار التحليل أن يسهل الأمر وأن يخفف الحكم على المنتقل إليه إذا كان شيعيا، لا على المنتقل منه. وهنا راح تكون النتيجة أن الحكم يتخفف ويسهل الأمر حتى على المنتقل منه، خلافا لظهور هذه الروايات روايات التحليل. ليش يتم التسهيل والتخفيف حتى على المنتقل منه؟ لأنه هذا الرجل الذي باع في ذمته ومن بعدين يقول بأنه أنا أوفي ذمتي بهذه العين الخارجية، سواء كان وفاء ذمته بهذه العين الخارجية صحيحا يحصل وفاء ذمته أو لا يحصل وفاء ذمته، ولكن عملا يعطي هذا المال الذي فيه الخمس إلى يد ذاك الذي حلله له الإمام، ذاك المنتقل من يده يد الإمام بالتحليل، يده يعتبر يد الإمام، بديل عن يد الإمام، وهذا صاحب العين يسلم العين عملا، سواء كان يحصل به الوفاء لذمته أو لا يحصل له الوفاء بذمته، حلال شرعا عليه أو حرام شرعا عليه تكليفيا مهما كان، النتيجة أنه سلم هذا المال إلى من يده كيد الإمام، يده بديل عن يد الإمام، فالمفروض أن تفرض ذمته عن الخمس. ف فالمفروض أن تفرض ذمته على الخمس، وأخبار التحليل ما يمنع عن تفريغ ذمته. أفراغ التحليل، أخبار التحليل يحلل الأمر لمن؟ للمنتقل إليه. المنتقل منه شنو حكمه؟ أخبار التحليل ساكتة، وحسب القواعد نقول بأنه شنو قد سلم هذا المال إلى من هو يده كيد الإمام، فالمفروض أن تفرغ ذمته. فيحصل شنو؟ يحصل تخفيف وتسهيل على المنتقل منه، خلافا لظهور روايات التحليل. هذه يعني إشكالية عويصة، شلون نتخلص من هذه الإشكالية؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لا يوجد إلا حلان لهذه العويصة حسب تعبيره. هو يذكر الحل الأول ثم يستصعب قبول هذا الحل الأول وينتقل إلى الحل الثاني. الحل الأول لهذه العويصة أن يقال بأنه نستفيد من روايات التحليل أن المنتقل إليه لا يخمس، المنتقل إليه هذا الخمس حلال له، ونستفيد من أخبار التحليل أنه لا بد وأن يكون هذا التخفيف على المنتقل إليه لا على المنتقل منه. فبقرينة أن هذه الروايات روايات التحليل إنما تريد أن تخفف وتسهل الأمر على المنتقل إليه لا على المنتقل منه، بهذه القرينة نستكشف أنه بل أن الإمام قد حول الخمس بالحكم الولائي بالولاية أعمال الولاية، قد حول الخمس بالحكم الولائي من العين إلى ذمة هذا المنتقل منه، هذا الرجل الذي باع هذا العين قبل أن يخمسه. هذا الرجل صحيح أنه باع في الذمة، والعين الخارجية بقي الخمس فيها، لكن هذا الخمس الذي بقي في العين الخارجية الإمام بالحكم الولائي هم حولها إلى ذمته، حول الخمس إلى ذمة هذا الرجل بمجرد أن يقوم ببيع هذه العين في الذمة، بيع نوع العين، يقوم بالذمة أو يريد أن يوفي العين الخارجية من هذه العين، بمجرد أن يريد أن يوفي العين الخارجية الخمس الموجود، أن يوفي ما في ذمته ثمن الذي في ذمته للمشتري، يريد أن يوفيه بالعين الخارجية، بمجرد هذا الإمام يحول الخمس الذي في العين الخارجية إلى ذمته، فيصبح ذمته مشغولا بهذا الخمس ولا يسقط عنه الخمس. لو كان الخمس يبقى في العين الخارجية لقلنا كما قلنا بأن هذه العين يسلمها عملا إلى من هو يده كيد الإمام، فيسقط عنه الخمس. لو لم ينتقل هذا الخمس من العين الخارجية إلى الذمة بالحكم الولائي من الإمام المعصوم، لولا ذلك لقلنا بأن هذه العين الخارجية فيها الخمس وقد سلمها إلى من يده كيد الإمام، فالمفروض أن يسقط عنه الخمس. فيجي الإشكالية بأنه هذا صار تخفيف على هذا المنتقل من هذا الذي باع. ولكن بعد أن نفترض بأن الإمام بالحكم الولائي حول الخمس من العين الخارجية إلى ذمته، فالعين الخارجية سلمها، فليكن سلم العين الخارجية، الخمس يظل في ذمته فلا يخفف عليه، فنتخلص من لزوم التخفيف على المنتقل منه. أما المنتقل إليه ذاك الرجل خب أصلا الروايات خففت عنه الخمس، ولكن المنتقل منه يتحول الخمس بالحكم الولائي من الإمام من العين الخارجية إلى ذمته، فتبقى ذمته مشغولة بالخمس فلا يحصل التخفيف عليه، فنتخلص من إشكالية التخفيف عليه بهذا الجواب بأنه الإمام أعمل الولاية. أستاذنا الشهيد يستبعد صحة هذا الوجه، وذلك لأن الإمام الحكم الولائي ماذا يقصد في هذه المسألة؟ كحاكم شرعي أعمل ولاية أو كحاكم على الكون؟ أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام نعتقد بأنهم لهم حق التصرف في كل الكون لا فقط أعمال ولاية كحاكم شرعي. أما بعنوان كونه حاكما شرعيا، الحاكم الشرعي ما معلوم هسه فقهائنا بناء على كونهم حاكما شرعيا هل يحق لهم مثل هذا الإعمال ولاية بهذه الصورة، أن يحول الخمسة من العين الخارجية إلى الذمة؟ هذا مستبعد أن تكون هناك ولاية للحاكم الشرعي بوصفه حاكما شرعيا. أما مقام الإمام المعصوم الذي هو أرفع من مقام الحاكم الشرعي، خذاك محفوظ مقبول، ولكن مستبعد أن الإمام يعمل تلك الولاية العامة للكون. هذا المسألة كمسألة شرعية لا كمسألة كونية، كمسألة شرعية يحتاج إلى حاكم شرعي، والحاكم الشرعي ما معلوم يكون إليه شي صلاحية، ومقامه الأرفع من الحاكم الشرعي مستبعد أن يعمل مقامه الأرفع. المهم أستاذنا الشهيد يستبعد الأخ بهذا الوجه الأول لحل هذه المشكلة. الحل الثاني لهذه المشكلة أن يقال بأن الإمام في روايات التحليل بمقتضى روايات التحليل أذن للمنتقل منه، أذن له بلي أن يفرغ ذمته بالعين الخارجية التي فيها الخمس إذنا مشروطا بالضمان. هذا الإذن بما أنه يعطي العين لأجل تفريغ ذمته، يعطي العين لمن؟ للشخص الذي يده كيد الإمام، ولولا أن الإمام يشترط عليه الضمان لقلنا كما قلنا بأنه يسقط عنه هذا الخمس بتسليمه لمن يده كيد الإمام، ولكن إذن الإمام له بإعطاء هذا المال الذي فيه الخمس لهذا الشخص المشتري، إذنه هذا يكون إذنا على وجه الضمان لا إذنا مطلقا، بل يكون إذنا على وجه الضمان، يعني بأنه إنما يؤذن له إعطاء هذا المال الذي فيه الخمس إلى ذاك الشخص مشروطا بأن يضمن هذا الخمس، مو أنه يتحول بالولاية إلى ذمته. أكو فرق بين تحول الخمس بالولاية بالحكم الولائي إلى ذمته، وبين أن يقال بأن إذن الإمام له بإعطاء ما فيه الخمس إلى ذاك الشخص الثاني إذن على وجه الضمان. يقول أنت إنما يحق لك أن توفي ذمتك بهذه العين الخارجية التي فيها الخمس مشروطا بأن تضمن في ذمتك، هذا هم راح يتحول إلى الذمة، ولكن لا بالإعمال الولاية، فرقه عن الوجه الأول. ففي هذا الوجه الثاني يقول بأن الإمام يأذن له على وجه الضمان أو مشروطا بالضمان فيضمن الخمس، وما رح يتخلص من الخمس فما رح يخفف عليه. هذا الحل الثاني على وجه الإجمال. هذا الحل الثاني لابد وأن يتم التحقيق فيه من خلال بحث مبحوث لعله في محل آخر في محله مبحوث، من أنه أساسا هل يعقل الإذن على وجه الضمان؟ شنو معنى الإذن على وجه الضمان؟ قدنا هيجي شيء شرعا، شنو معنى الإذن على وجه الضمان؟ هسه خلينا عن باب الخمس، لو نمثل بأمثلة فقهية أخرى، لو أن رجلا أعطى أمانة بيد شخص للإيصال إلى شخص آخر، هاي أمانة بطبعها الأولي، ولكنه أذن له التصرف في هذا المال ما لم يوصله إلى صاحب الأمانة، ما لم يوصله إلى الشخص الآخر. هذا الإذن هل يمكن أن يقول له أنا أذنتك على وجه الضمان بحيث لو تلف أو أنه حتى لو لم يتلف لا بد وأن تضمن بديله إذا بعته إذا كذا، لا بد لك بالآخر أن توصل الأمانة إلى ذاك الشخص الثاني، فأنت تريد تتصرف خلال فترة اتصرف، تريد تبيع بيعه، ولكن بالآخر كنت تضمن، لازم تضمن هذا المال للصاحب الأمانة لذاك الشخص الثاني الذي لا بد وأن توصل الأمانة إليه. هذا الإذن شنو؟ الإذن في التصرف وفي البيع خلال فترة قبل أن يعد الأمانة، هذا الإذن شنو؟ إذن على وجه الضمان. ما معنى الإذن على وجه الضمان؟ فلعل هناك في الأصحاب من يبني على أن الإذن على وجه الضمان مرجعه إلى القرض، يقول أنا أقرض لك هذا المال وبهذا القرض راح يصير ملكك، وهذا القرض يحتاج إلى أداء، يبقى في ذمتك، عند الأداء تؤدي، بدل ما تؤدي ترجع إليه انطي لفلان الذي كان المفروض أن يؤدي الأمانة إليه. فهذا العين الخارجية يصير ملك، ملك هذا الواسطة. ولكن بالقرض فيبقى في ذمته أداء القرض، أما العين الخارجية أصبحت ملكا له، فبما أنها أصبحت ملكا له يجوز له التصرف، يجوز له البيع، يجوز له كل شيء يسوي بهذه العين الخارجية، وذمته بل مديونة بأداء هذا القرض. هذا وجه لتفسير الإذن على وجه الضمان، هذا تفسير للإذن على وجه الضمان، أن مرجع الإذن على وجه الضمان مرجعه إلى القرض. والتفسير الآخر لهم لعل له قائل أو لا، حتما هذا البحث مبحوث في موضع من المواضع الفقهية. التفسير الآخر أن يقال أن هذا في الحقيقة إذن في الوكالة أو توكيل أو إذن في الوكالة، يقول له بأنه أنت إذا أردت أن تتصرف في هذا المال فبالوكالة عني تصرف في هذا المال، أأذن لك أن تبيع أو تتصرف بي أي ما تتصرف بإذن بوكالة عني، بيع بالوكالة عني، فالمال الذي تحصل عليه بهذا البيع هم يصير إلي، فبالأخرة بالنتيجة تعطي لذاك الشخص الثالث الذي المفروض أن توصل إليه الأمانة. هذا نوع من التوكيل أو إذن في الوكالة. هذا تفسير ثاني للإجازة على وجه الإذن على وجه الضمان. أستاذنا الشهيد يقول بأنه المفروض أن نصحح الإذن على وجه الضمان بغير القرض أو التوكيل، بل بطبعه الأولي لازم نقول بأن هذا صحيح، الإذن على وجه الضمان. كيف؟ لماذا؟ لأنه أما القرض، أما التفسير الأول، فهذا يستلزم مستلزمات غير معقولة، غير مقبولة عقلائيا. مثلا من لوازم ذلك أنه لو مات هذا الرجل بعد أن تم القرض بحسب تفسيره الإذن على وجه الضمان بالقرض، فهذا تملك هذا المال بالقرض، فهل أنه لو مات يتحول إلى ورثته؟ هذا مستبعد، ما مقبول. هذا المال المفروض أن يوصل إلى ذاك الشخص الثالث. هل يقال بأنه ينتقل إلى ورثته بالإرث، أو أن هذا الرجل لو أحجر عليه أصبح مثلا هذا الرجل مديونا بديون كثيرة، فقسموا أمواله على الديان بالنسبة، بحفظ النسبة، يلحظون أخوك تعرفون في بحث حاجف بحثين هذا البحث، أنه يحجر عليه وأمواله تقسم بالنسبة، اللي أكثر يطلب من عنده أكثر يعطى، واللي أقل يطلب من عنده أقل يعطى بحسب النسبة. فهل أن هذا المال هم يعطى للديان؟ سبعة، هذا هم مو مقبول أو مو محتمل لعله بالارتكاز المتشرعي، لعله واضح البطلان هذا شرعيا. إذن فاللوازم التي تترتب على هذا القرض غير مقبولة، مما ينبهنا على أن هذا ليس قرضا. إذن فهذا التفسير الأول الغير مقبول. أما التفسير الثاني التوكيل أو إجازة في الوكالة، فالمفروض به أن ينتهي إلى أنه كل ما يريد أن يتصرف في هذا المال ينوي أنني بالوكالة عن فلان مثلا أبيع هذا المال، أو بإجازة مني جعلت نفسي وكيلا عنه ثم أبيع، لأن هو بالفعل ما جعلني وكيل، وإنما أجاز لي أن أجعل نفسي وكيلا عنه. بل فشيء من هذا القبيل، وهذا يحتاج إلى نية عند الممارسة العملية، وهذا هم مستبعد عقلائيا أن يقوموا بهذه النية. أصلا عادة الناس يغفلون عن هذه النية أصلا. إذن فلا تفسير القرض يعني مقبول، ولا تفسير التوكيل. يبقى أننا نقول بأنه أساسا الإذن على وجه الضمان أمر مشروع بطبعه، الإذن مشروطا بشرط الإذن، سواء كان إيقاعا من الإيقاعات أو عقدا من العقود. عادة الإذن لعله لا يعتبروه عقدا وإنما يعتبروه إيقاعا. خب تعرفون الفرق بين العقد والإيقاع، العقد يحتاج إلى قبول، الإيقاع ما يحتاج إلى قبول. فالإذن إذا كان يحتاج إلى قبول فيكون عقد، إذا كان ما يحتاج إلى قبول فيكون إيقاع. بس الإذن سواء كان عقدا من العقود أو كان إيقاعا من الإيقاعات يمكن أن يدخل فيه الشرط، كما أنه شرط يدخل في البيع، شرط يدخل في الهبة. الهبة إذا كان مثلا مو عقد وإنما إيقاع فيجوزون فيه ذكر شرط، كما أن الشرط يدخل في العقود يدخل في الإيقاعات أيضا. فهنا هذا الإذن سواء كان عقدا أو إيقاعا بالإمكان أن يدخل فيه شرعا الشرط الذي يشترطه هذا الآذن، هذا صاحب الإذن. فيقول أنا أذنت لك أن تتصرف في هذا المال بشرط الضمان، أذنت لك بشرط الضمان. هذا نقول بطبعه بدون أن يرجع لا إلى القرض ولا إلى التوكيل، بطبعه هذا أمر مشروع. فإذا قبلنا بمشروعية ذلك نطبق ذلك على محل بحثنا، فنقول بأنه التخلص من التخفيف أو التسهيل على المنتقل منه، التخلص من هذه الإشكالية أن يقال بأن الإمام قد أذن له أن يعطي أن يوفي ذمته بالعين الخارجية، فيعطي العين الخارجية لذلك المشتري، إنما أذن له بإذن مشروط بالضمان. فيبقى الضمان عليه فلا يخفف عليه. هذا هو الوجه الثاني لحل هذه المشكلة. إن كان لنا كلام فيه فسنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.